ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير بتوقيت القاهرة. والتسجيل دوت أنا مش عارفة يعني تجربة في البودكاست هتكمل ولا لأ، بس هي الأكيد إن هي محاولة لتفادي أو هي محاولة كسل من إن أنا أكتب ثريد طويلة على تويتر للرد على بعض الأسئلة اللي قريتها الفترة اللي فاتت بعد نجاح مسلسل جيفري دامر اللي كان موجود على نتفليكس أو اللي نزل في أول الشهر وحقق نجاح كبير على مستوى العالم including العالم العربي، وكان فيه مناقشات كالعادة عليه. أولا أنا بعتذر لو صوتي فيه شوية كحة، بس أنا يعني كان أسبوع الكحة العالمي عندي واخدة أدوية وكده، ده كمان يعني أنا عاملة التسجيل دوت بدماغ أدوية الكحة والسعال وكده. أنا بس عايزة أقول حاجة، مسلسل جيفري دامر امبارح أو أول امبارح نزل شبه ما يكاد يكون، يعني طبعا نتفليكس ما صدقت النجاح بتاعه وراحت منزله دوكيومنتري، مسلسل وثائقي حقيقي على أو فيلم وثائقي أنا مش عارفة لسه، هو اوريدي موجود اون ماي ليست إن أنا أتفرج عليه، عن التسجيلات الأصلية لتحقيقات جيفري دامر نفسها. هي مش النتورك أو البلاتفورم الوحيد اللي هي بتستغل نجاح المسلسل، ديسكفري بلس برضو نزلت مسلسل على جيفري دامر لسه عايزة أتفرج عليه. هو أوريدي الأخ جيفري من نجوم القتلة المتسللين في، أنا أسفة خليها سيريال كيلر عشان أنا مش عارفة أنطقها بالعربي مظبوط، القتلة المتسلسلين. هو يعتبر من نجوم الصف الأول في أمريكا من القتلة المتسلسلين لسبب معين، لسبب وحيد أصلا، مش لمجرد عدد ضحايا والبشاعة بتاعته وأنه هو كانبل أو أكل لحوم بشر، لأ لمجرد أنه هو شكله حلو وشبه ابن الناس اللي متربي، ابن الفتى الأشقر، ابن الضواحي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي مش مفروض كان يعمل كده. هوت ده كان من أهم الأسباب اللي خلته من نجوم الصف الأول، إلى جانب في حاجة تانية بس هخليها بعدين، إن هو يعتبر من أواخر السيريال كيلرز وكده، بس خلينا بعدين. دلوقتي أنا ليه عامل التسجيل دوت وقعدة لت وحدي معاكو في ليلة جميلة مثل هذه الليالي في ليلة خميس كده هوت، عايزة أرد على كام سؤال لقيتهم على تويتر بقالهم فترة قاعدين كل شوية يتنططوا قدامي. أول سؤال، أو هو مش أول سؤال، هو كان اتهام للناس اللي بتحب تتفرج على الدوكيومنتريز بتاعت الترو كرايم أو الجرائم الحقيقية والوثائقيات والمسلسلات على القتلة المتسلسلين، أو قلتها صح، ان هم مرضى نفسانيين وان هم بيحاولوا يعملوا تروما او صدمة لنفسهم، ويا جماعة اللي انتوا بتعملوه في روحكم حد يعمل كده هو. طبعا رغم انا عايز اقول حاجة، مسلسل جيفري دامر ما يعتبرش في بشاعة وفي قتل وفي كده، بس مش في حاجات ابشع منه يعني بصراحة. مسلسل جيفري دامر على فكرة من انتاج والمخرج المنفذ او المنتج المنفذ ليه هو رايان ميرفي، من اهم المخرجين واللي هم كرييترز في المسلسلات دلوقتي في امريكا في الدراما، وهو متخصص في حاجتين يعني انت تتفرج عليها وتتمتع بيها، متخصص او في ثلاث حاجات اكشولي، متخصص في الجرائم والقضايا، وعنده مسلسلين لو انتوا ممكن تشوفوهم على لو في البلاتفورمز لو عندك تتفرج عليها، او على طبعا على ايجي بيست عشان نبقى يعني كلام عادي، يعني مسلسل American People Versus، وكان السيزن الاولاني على اوجي سيمسون، على محاكمة اوجي سيمسون الشهيرة، والمسلسل الثاني او السيزن الثاني منه كان على جريمة اغتيال جياني فرساتشي المصمم الشهير اللي هو يعني امك يا فرساتشي، دي قصة بتاعته، او ليه او السبب شهرته في ان محمد هنيدي يحطه في اغنية كاجولو هي جريمة القتل دي لما كان جياني فرساتشي على لسان كل واحد. النوع المسلسلات التاني لرايان ميرفي هو جرائم، قصدي أنا آسفة، هي مسلسلات الرعب، وعنده طبعا السلسلة الأشهر اللي خلته اسمه مشهور على مستوى العالم، American Horror Stories. وعلى فكرة الممثل المفضل لي بيتر إيفنز، هو كان اوريدي كان النجم السلسلة دي. بيتر يعني يعتبر من أهم الممثلين اللي خرجوا أو اكتسبوا شهرة من الحلقات دي، من الأدوار المعقدة. وحقيقة أنا مش عارفة هو هيخرج من عباءة هذه الأدوار إزاي بعد دور جيفري دامر. جيفري دامر خلاص ختمها عليه، وهو بتاع أدوار معقدة، أي دور عادي خلاص، دور كوميدي، دور لطيف. كان على فكرة طالع مع كيت وينسلت في المسلسل الأخير بتاعها اللي كان في HBO، أنا مش فاكرة اسمه إيه، كان دوره لطيف جدا، وكان لأول مرة يطلع بدور طبيعي يعني بس هو رجع تاني، ورجعنا تاني للأدوار المعقدة. المهم النوع الثالث من مسلسلات ريان ميرفي اللي هي المسلسلات على حقوق أو شخصيات المثلية الشهيرة، هو اوريدي جاي، هو مثلي وهو بيتبنى هذا الموضوع. المسلسل بتاع جيفري دامر اوريدي هو يعني لو احنا قلنا هو بيكفر كل النقط ديت، فيعني هو لا عمل معاه شغل حلو جدا ان هو قدم لك كذا قضية وكذا موضوع في الحلقات ديت. انا واقف المسلسل دوت الكلام عن المسلسل، لان هنرجع تاني لجيفري ده دلوقتي. احنا لا مرضى نفسانيين ان احنا بنحب الكلام ده ولا حاجة، بس في سؤال ممكن نختصره في كلام، هو يا جماعة انتوا مرضى نفسانيين عشان تتفرجوا على المسلسلات دي، اللي هو لماذا نحب متابعة مسلسلات ووثائقيات القتلة المتسلسلين وأيضا الجرائم العنيفة والدموية؟ طب احنا ليه في رد علمي للموضوع ده من موقع سايكولوجي داي، دوت موقع أمريكي، واللي كاتب المقالة حد بيدرس في السايكولوجي، والموقع كله بيديره ناس كلهم دكاترة نفسانيين PhDs وكلام كبير ده. السبب الرئيسي لأنه أدرينالين ببلاش، بتحصل لك الأدرينالين بيرتفع لما أنت بتتفرج على المسلسلات دي أو الوثائقيات دي أو أن أنت تقرأ المواضيع دي. أدرينالين ببلاش وإحنا قاعدين في بيوتنا على الكنب بتاعنا، احنا بنفتكر او نتخيل نفسنا جزء من فريق المحققين او جزء من اهالي الضحايا، فبيحصل ادرينالين بيعمل اثارة ونشوة للقلب وللدم وللعقل ولكل حاجة. ادرينالين انت بتبقى عايزه، عقلنا ده السبب التاني هما كاتبينه، بس انا ملخصاها بالعربي يعني مبسطاها. هو عقلنا بيحب الالغاز، بيحب يشتغل على البازل، وانه هو حاجه صعبه انه قدامه لغز عايز يحله، فعشان كده هو بيتفرج. مثلا لو هو، ويا سلام لو كانت جريمه قتل او جرائم قتل واحنا ما نعرفش القاتل المتسلسل غير في النهايه، ديت بيخلي عقلنا يشتغل برضو ببلاش. تالت حاجة، ودي بقى أنا بصراحة عجبتني جدا وكانت معلومة شيقة جدا، دي في طبيعة البشر، في إحنا بنتفرج عليها كجزء من الميكانيزم أو السيرفايفل أو السيرفايفل انستينج بتاعتنا، أو اللي هي نظرية البقاء أو غريزة البقاء اللي هي اوريدي موجودة جوه الإنسان أوتوماتيك، بتحب تتفرج على الكلام دوت. ده طبعا كلام غريب شوية للناس، غريزة بقاء ايه، هو احنا في غابة؟ احنا غريزة البقاء بتفضل معانا من اول ما احنا كنا الجمع والالتقاء والالتقاط الالتقاط، انا بنطقها غلط، هي مش التقاء، هي التقاط، جمع والالتقاط والصيد، وان ازاي ان احنا نتفادى ان احنا نكون على قائمة او ان احنا يعني نتفادى الحيوانات المفترسة في العصور لما كان الانسان عايش في السافانا والغابات زي ما احنا خدناها في التاريخ. غريزة البقاء بتاعتنا دلوقتي ان احنا بنتعلم ازاي نتفادى الوقوع في جرائم او اخطاء. من الاخر، من اول مثلا ندي مثلا، انا عايزة مثلا مثل بسيط جدا، زمان جريمه ريا وسكينه القاتلتين المتسلسلتان الشهيرتان المصريتان في اوائل القرن او يعني في القرن العشرين، النصف الاول من القرن العشرين، الاشهر، وهم حتى الان هم الاشهر. خلى بيوت مصريه كتيره القضيه بتاعتهم ان يعرفوا ان الستات ما يلبسوش ذهب، وان هم ما فيش واحده تضحك عليكي في السوق وتقول لك تعالي وهوريكي واعمل لك والكلام دوت. ديت ان انت تتعلم من اخطاء الاخرين وتتفاداها، ديت بتخلي غريزه البقاء عندك احسن ومفتحه اكتر. اللي هي ازاي حب البقاء، انت عايز تتعلم، انت عايز تتفادى. مثلا في امريكا موضوع ان انت بتتابع قضية مثلا قاتل زي تيد باندي، القاتل الشهير اللي كان التارجت بتاعه او الهدف بتاعه الضحايا كانوا من بنات الجامعات في امريكا، ان مثلا ما فيش واحدة تيجي واحد في شارع مظلم يقولها لو سمحتي ساعديني اصل انا دراعي مكسور ومش عارفة احط الكرسي دوت او الكنبة دي على في الفان بتاعتي، فتعالي لو سمحتي ساعديني، وان ما كانش في حد وكده هوت، لا بلاش تروحي. البنات كانوا بيتعلموا مثلا ان هما في كان حوادث اغتصاب شهيرة جدا في منطقة كاليفورنيا اللي كان اغتصاب وقتل، كانت اللي هي ريتشارد ريمس في السبعينات او بدايات الثمانينات. البنات كانوا ابتدوا يتعلموا رياضات الدفاع عن النفس، هما والسيدات، ان هي ازاي يلعبوا كاراتيه تايكوندو الكلام ده كله، دي حب البقاء. ازاي؟ عشان كده احنا بنقراها، ان احنا بنتعلم ازاي نتفادى الوقوع في سكة الوحوش دولت، او ازاي نتفادى الوحوش دولت. ودوت دي كانت معلومة جميلة جدا بالنسبة لي. في معلومة في سبب رابع هم حاطينه في سايكولوجي دايلي، ان احنا كبشر عندنا جزء مظلم في نفسنا بيحب مشاهدة الكلام دوت او بيتلذذ بالمشاهدة الحاجات دي، بس ما اعتقدش ان ديت عند كل الناس. الناس العادية مثلا، انا هقول لكم حاجة، انا كان في فترة بتفرج على مسلسل كريمينال مايندز الشهير بتاع البيهيفيرال اناليسيس يونت في الاف بي اي وكده، المسلسل من اشهر المسلسلات البوليسيه في امريكا، وقعد سنين. انا في فتره بطلته لان كنت حاسه ان هو كان مظلم قوي وكان هيبتدي يتعبني نفسيا، وبطلت اتفرج عليه شويه لغايه طبعا ما نتفليكس فتحت في مصر ورجعت تاني اتابع اللي هي الوثائقيات بتاعتها. وبصراحه الوثائقيات الحقيقية أنا بقيت أستمتع بيها أكتر من المسلسلات الخيالية، لأن الخيال ساعات بيبقى أصعب من الواقع، قصدي أصعب من الخيال، وكمان الواقع أقل عنفا بكل الإجرام اللي احنا بنشوفه من الخيال. هي دي أنا استنتجتها، رغم أن في حوادث بالفعل، حوادث او قصص هي بتبقى stranger than fiction، اغرب من الخيال. بس يعني انا شايفة ان المسلسلات البوليسية كان في فترة كانت هي ابشع من الواقع وكانوا بيبقى دموي اكتر. المهم دي الاسباب. دلوقتي انا بقى ههري وهفتي من خبرتي في مشاهدة الجرائم في الوثائقيات الاجرامية والبودكاست بتاعت الجرائم الحقيقية، وأقدر أقول إن أنا بعتبر إن إحنا بنتابع القتلة المتسلسلين كمتابعة أساطير الوحوش زمان. هما وحوش زمان بالنسبة لنا، إحنا ما عندناش الراجل برجل أبو رجل مسلوخة أو أمنا الغولة أو النداهة، لكن إحنا عندنا ناس زي رايا وسكينة في مصر، عندنا ناس زي جيفري دامر موجودين في أمريكا وتيد باندي، عندنا جاك ذا ريبر في انجلترا. جاك ذا ريبر يعتبر هو الاب الروحي للجرائم القتل المتسلسلين في العصر الفيكتوري في القرن ال19، لما ابتدى شخص ما اسمه جاك يقتل في الضباب اللندني الاشهر عاملات الجنس والسيدات في الحواري البريطانية، والصحافة البريطانية كانت بدايتها متابعة هذا القاتل اللي الشرطة البريطانية فشلت في القبض عليه، وحتى هذه اللحظة لم نعلم من هو. على فكرة هي تعتبر كل كيس حتى هذه اللحظة. المهم احنا في جزء على فكرة برضو بنرجع لفكرة غريزة البقاء اللي كانت سايكولوجي ديلي بيقولها، ان الاساطير او وحوش الاساطير زمان كانوا بيعتبروا درس بيعلم الاطفال ان الدنيا مش وردي وان هي مش عالم اطفال، لا هي عالم متوحش يجب ان هما الاستعداد ليه عن طريق مواجهة الوحوش دولت. الأساطير زمان مش زي طريق ديزني، ديزني أخد الأساطير الأوروبية وتقريبا أخدها من كل عمل لها عملية ستريبينج أو عملية إن هو شال كل الحاجات المرعبة اللي فيها وخلاها وردي وجميلة وأميرات وأمراء وكده هوت. لكن مثلا في روايات الأخوين جريم في ألمانيا الغابة المسحورة والكلام دوت، كان الموضوع لا بيبقى مظلم جدا للأطفال علشان يعلمهم إن الحياة لا هي مش كده، مش طفولة، هي الحياة فيها الأسوأ ويجب الاستعداد للأسوأ عن طريق مواجهة الوحوش دولت. أنا شايفة إن إعلامنا أو الإعلام في الوقت الحديث استغل الخوف من المجرمين إن هم دولت وحوش، وطبعا احنا عارفين إن الوحوش والأساطير هي اللي بتبيع أكتر. يعني الإعلام برضو أنا هرجع لموضوع جاك ذا ريبر، الإعلام بيحب القصص والروايات ديت عشان يبيعها للناس، والناس عندها نهم ان هي تلتهمهم. اهو ده الموضوع. ايه مش موضوع ان احنا هل احنا مرضى نفسانيين وانتوا ازاي تستحملوا الكلام ده وكده. اهو في سؤال، انا كده جاوبت على السؤال بتاع هو انتوا ليه يا جماعه بتحبوا متابعه المسلسلات والوثائقيات، هو انتوا مجرمين وكده. السؤال التاني هو ما كانش في سيريال كيلرز في العالم الا امريكا، او ليه في رقم رهيب للسيريال كيلرز في الولايات المتحده بس دونا عن العالم؟ لا هو العالم فيه سيريال كيلرز كتير، بس كالعاده الماكينه الاعلاميه الامريكيه هي المسيطره على العالم، فعشان كده احنا بنشوفهم. وكمان عشان نديهم حقهم، من النص التاني في القرن العشرين او من بداية اواخر الخمسينيات بداية مع قصة ايد جين، انا هرجع له تاني، لغاية نهاية القرن العشرين ده او مثلا لغاية منتصف التسعينات كان العصر الذهبي للسيريال كيلرز. من نص التسعينات ونحط خط كده 20 خط مع التقدم العلمي في الدي ان اي تغير السي اس اي او المسرح الجنائي التحليل بتاعه، وكمان التقدم في الاتصالات والمواصلات كمان بتوين الولايات المتحده في الولايات المتحده الامريكيه، والقوانين اللي بتقول ان لو في جريمه حصلت هنا بين المقاطعات يبقى في تعاون بين الاقسام الشرطه، يعني اللي هي ثوره الاتصالات من الاخر خلت الموضوع دوت ينتهي، او خلى العصر الذهبي للقتلة المتسلسلين ينتهي الى حد ما. لازال على فكره موجودين قتلة متسلسلين في وقتنا الحالي في الألفينيات، وكانت معلومة جديدة بالنسبة لي مثلا إن أعرف إن في قتلة متسلسلين في القرن 21، مش بس في أمريكا لكن في بلاد زي الهند. أنا عايزة أقول حاجة كمان، أنا في جزء من إن أنا ليه بحب مسلسلات الجرائم الوثائقية، إن هي بتديك خبرة أو خلفية حلوة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلد ما في فترة ما، وده اللي أنا عرفته مثلا في الهند. الهند بالنسبة لي بلد من اللي هي الألغاز. مؤخرا كانت برضو على نتفليكس سلسلة من الوثائقيات الجرائم الحقيقية اللي حصلت هناك، وكانت شرحت حاجات كتير جدا على الجرائم في الهند والمجتمع الهندي. anyhow على أي حال أنا شطحت ورحت الهند، نرجع تاني للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا كان ليها رقم رهيب جدا في السيريال كيلرز، لمرحلة إن الـ FBI أو المباحث الفيدرالية عملت الوحدة الشهيرة ليها الـ Behavioral Analysis التحليل السلوكي، خصيصا القتلة المتسلسلين اللي احنا شفنا البدايات بتاعتها برضو على مسلسل نتفليكس، وانا حاسة ان الحلقة ديت اللي تدوت برعاية نتفليكس الظهر. المسلسل الشهير Criminal Mind I think اسمه، او اللي هو كان على ازاي الوحدة ديت تم تأسيسها، بجزء خيالي، مش دوت على فكرة اللي حصل، في حاجات خيالية حصلت كتير في المسلسل، لكن في جزء صحيح متعلق بالمجرمين اللي هم كلموهم وكده. هوت المسلسل نزل منه 2 seasons، ده 2 seasons، لكن الموسم الأخراني لازلنا مش عارفين هو هيجي امتى، في كلام ان هو اتلغى، وللأسف ان هو اتلغى. المسلسل دوت طبعا قدم الجيل الجديد لقاتل كان تم التغاضي عنه او تجاهله، على الرغم هو مهم جدا، اللي هو إد كيمبر. ان هو كان مثقف وكده، هو كان بيتكلم مع المحققين وكده، وهو طويل جدا وكده، بس يعني هو قاتل متسلسل في الاخر يا جماعة. anyhow شطحت برضو. نرجع تاني للولايات المتحدة الامريكية في فترة بتوين الخمسينيات، بدءا من قضية اد جين، مش اد كامبر، اد جين. اد جين دوت كان اتجين علشان يعني اشرح لكم الموضوع، هو قاتل سيريال كيلر، مش بس سيريال كيلر، هو كان سيريال كيلر وكان بيفتح المقابر وياخد جثث الناس وياخد جلودهم. هو اللي طلع جثة والدته، هو قتل سيدة مسنة كبيرة السن في المدينة بتاعته، عمل من جلود الضحايا بتوعه في حاجة منتهى البشاعة، أساس تجليد يعني للفرش بتاعه او التنجيد بتاع الفرش، هو كان من جلد الضحايا. وايوه هو كان الانسبيريشن او الوحي المباشر لفيلم سايكو من اخراج المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك، اللي هو خلده تقريبا في سايكو. سايكو كان إد جين. إد جين على فكرة مش بس أوحى للفنان ألفريد هيتشكوك، بل هو أوحى لمجموعة كبيرة من المخرجين وكتاب الجريمة، زي موضوع يعني هو مثلا في كتاب صمت الحملان، اللي هو تحول فيلم واخد جوائز أوسكار كتيرة وخلى أنتوني هوبكنز نجم عالمي، The Silence of the Lamb، شخصية القاتل فيه اللي هو بافلو بيل أكشلي مستوحى من إد جين. إد جين كان هو برضو تم السلسلة الأصلية لتكساس شين سو ماسكر، هو برضو كان الوحي الرئيسي فيها. ده كان بداية عصر القتلة المتسلسلين وهوس الإعلام بيهم. كمان إتجين خلى السينما والراديو والمقالات تتجنن بأن في واحد قاتل مجرم عايش بين بقية البشر بالطريقة ديت. ده كانت البداية، ده كان في مثلا في نص الخمسينات أو حاجة، بداية الستينات. أنا عايزة كمان أقول حاجة، أن في بداية الخمسينات أو بداية ديت البداية ديت كان في جيل من محاربي الحرب العالمية التانية رجع من الحرب في أمريكا بلوي من جرائم نفسية، بيعاني من PTSD اللي هو ما بعد الصدمة، ولم يتم التعامل معاه كما يجب، كان لسه السايكولوجي ما كانش واخد باله من الأمراض ديت، كان في عنف في المجتمع بس ساكتين عليه، كان في استخدام اللي هي الأدوية المسكنة بالظبط زي في حالة أم جيفري دامر لما كانت بتاخد 26 مسكن في الليلة في حمله. أكيد كان العيل مش هيطلع واحد سليم، ده كويس إن هو طلع سليم جسديا، لكن في المعتاد ممكن يطلع الطفل مشوه أو كده. هوت كان في بلاوي كتيرة حاصلة. كان في بداية استخدام المخدرات والLSD واستخدامه على نطاق واسع. تيجي الستينات، احنا عندنا كمان في الستينات فترة في أمريكا اللي هي الفترة الأكثر يعني أقول إيه ديناميكية في القرن العشرين، اللي هي كانت فترة حركة الحقوق المدنية للسود، حركة الحريات النسائية والجنسية، عندنا حرب فيتنام، ودي بعد حرب كوريا كمان، ده على فكرة احنا ما اتكلمناش على حرب كوريا والعائدون من كوريا وبلاويها. دي كان ممكن في الخمسينات، يعني كانت في الخمسينات. بعد كده هوت عندك حرب فيتنام وبلاويها، عندك حركة الهيبس اللي هي كانت اوريدي طلعة من حركة البيتس اللي كانت موجودة في الخمسينات، حركة الهيبيز جت والفري لاف والفلاور باور والحب والسلام، ودعونا ننشر الحب والسلام والمخدرات على مستوى بشع. الأفيون والهروين وأخواتهم وصلوا لأمريكا عن طريق الجنود، والهيبس كمان عن طريق أفغانستان وعن طريق مثلث لاوس فيتنام اللي هي المثلث الذهبي للمخدرات. حتى هذه اللحظة هو المثلث الذهبي للمخدرات. كل دولت انت ممكن تقول ان المجتمع الأمريكي كان عامل زي حالة الفشار، ونتج عنهم سفاحين بقى وقتالين قتلة ومجرمين وكالتس وطوائف وحاجات. كانت دي الفترة الذهبية اللي يعني كل البلاوي اللي انتم ممكن تتخيلوها في بدايات. مش هقولك ان هي بس دي الفترة اللي ما كانش فيها يعني الفترة دي بس هي فيها سيريال كيلرز، لا، حتى قبل إد جين كان في ناس تانيين. وانا فاكرة ان كان في اكل لحوم بشر، ما فيش داعي يعني مش فاكرة اسمه الصراحة، بس كان هو بشع، كان بياكل الاطفال. ده كان موجود فترة من الفترات. كانت في مثلا واحدة سيدة اللي انا عرفتها كانت في اواخر القرن ال19 واوائل القرن ال20، دي بقى كانت حاجة زي رايا وسكينة. الست دي كان عندها زي مصحة وكانت بتقتل الناس فيها، يعني الناس يروحوا لها عشان يخفوا، هي تقتلهم عشان تاخد الميراث بتاعهم، يعني حاجة او فلوسهم وثرواتهم كده. دولت ما بيتسمعش عنهم لان دولت كانوا في النص الاولاني من القرن العشرين، ما كانش حد متنبه لسه للبشاعة دي، لغاية ما مستر إد جين جه وقلب الدنيا كلها. او بصراحة يعني انا شايفة هو هيتشكوك هو سبب الليلة دي، ده سبب الرقم الرهيب في امريكا. على فكرة في حاجة تانية، غير ان ما كانش في اتصالات وكده هوت، نخلي بالنا ان كان ثورة الاتصالات بالفعل ما كانتش موجودة، ما كانش فيه كاميرات، ما كانش فيه موبايل فونز، ما كانش فيه حتى التعامل او التعاون بتوين السيستم ان انت في عندك، ما كانش فيه دي ان اي مثلا، ما كانش فيه ان اسم شرطة في مقاطعة في نفس الولاية يتعاون مع اسم شرطة تانية في مقاطعة تانية. ودي تسببت في بلاوي، في بلاوي حرفيا، جرائم زي كان فيها قاتل ضابط شرطة أصلا، قعدوا سنين على بال ما يوصلوا له عن طريق الدي ان اي، واكتشفوا بعد برضو سنين ان اسم مقاطعة فلان اكس كان عنده ملفات الدي ان اي بتاعها ماتش مع جرائم القتلة، قصدي لضحايا او نفس القاتل لضحايا في اسم تاني لمقاطعة تانية في نفس الولاية. احنا بنتكلم على كان زمان ما كانش فيه الكلام دوت. في حاجة طبعا احنا ما ننساش ان كمان زمان كانت فيه نظرة نمطية لفئات معينة من المجتمع الامريكي تسببت ان هم يكونوا التارجت او الهدف معين للقتلة المتسلسلين، مثلا زي احنا في حالة جيفري دامر الجايز او الجاي كوميونيتي المثليين، وكمان المثليين من اللون الاسود او اللي هي من العرقيات الغير غير شقرة او بيضة، كانوا ما كانش فيه اهتمام بيهم خاصة لو كانوا فقراء وملونين ومثليين، فديت ما كانتش بايرورتي قوي. ده غير ان كان في ناس بترفض مثلا ان هنا هي تروح تبلغ الشرطة، بتخاف الضحايا مثلا. زمان لما كانت العاملات الجنس بيقعوا لضحايا القتلة متسلسلين، او مثلا واحدة كانت نجيت من محاولة اغتيال او قتل من واحد قاتل مسلسل، هي مش عارفة ان هو سيريال كيلر، كانت بتخاف ان هي تروح تبلغ علشان ممكن يتقبض عليها. لما حصل تطور في القوانين والحقوق وكده الموضوع اتغير. وعلى فكرة هو المعروف ان القتلة المتسلسلين بيختاروا الفئات الأضعف في المجتمع، ولأن هي بتديهم كنترول أكتر على الضحية والجريمة وكده هوت. على فكرة من ضمن أسباب إن أنا شايفة من ضمن أسباب إن وقوع ال واحد زي تيد باندي إنه هو اختار ضحايا هما بنات في الجامعة وكل حاجة، بس آخر وقوعه في فلوريدا إنه هو كان خلاص وصل لحالة شبه إدمان، وراح لضحايا في الجامعة في بيت الجامعات في بنات، يعني بنات في منزل طالبات عادي من عادي من المجتمع، مش من فئات مش مهمشة ممكن يستغل ضعفهم او كده. هوت اهو احنا قلنا جاوبنا على السؤال دوت. السؤال الاخير بقى واللي هو غاضني شوية، في كان حد لطيف بيقول لماذا لا يوجد قتلة متسلسلين في مصر؟ يبدو ان الاجيال الحديثة لا تعلم ان تقريبا يعني مصر تقريبا هي اكتر دولة عربية عندها جرائم دوكيومنتد او مسجلة لقتلة متسلسلين طبقا للتعريف الشهير ليهم، من اول رايا وسكينة في بدايات القرن العشرين او في بعد ثورة 19 او في ثورة 19 في الفترة دي، الى جانب سفاح قرموز في الخمسينيات، الى جانب مثلا في الالفينيات عندنا التوربيني. التوربيني جيلي فاكره حلو لما كان الله يرحمه وائل الابراشي كان عامل تغطية في برنامج سنك الحقيقة على قضيته. توربيني فرزوس هدونت نو أو هؤلاء الذين لا يعلمون، هو كان طفل شوارع تحول لرجل شوارع، شبه عنده عصابة من أطفال الشوارع، كان بيغتصب ويقتل أطفال الشوارع في محطات القطارات، عشان كده هو كان اسمه هو أوريدي اسمه توربيني، لأن هو كان ليه علاقة بالقطر اللي هو كان يركبه اللي هو قطر التوربيني. دي حاجة. الجريمة بتاعته كانت بشعة، الجرائم بتاعته كانت بشعة، إلا أن يعني أنا بظن أن هي تم إسقاطها من الذاكرة المصرية، لأن يعني بتفتح باب كتير حاجات كتير جدا، أولها باب الأطفال الشوارع وباب إن لماذا تم تجاهلهم للفترة بشعة يعني طويلة زي دي. احنا عندنا طبعا رايا وسكينة أول قاتلتين، مش بس أول قاتلتين، دولت عندهم أول عصابة قتلة متسلسلين في تاريخ مصر. وأتمنى أن ما حدش يصدق الهري والفتي أن هم كانوا أعضاء من المقاومة المصرية ضد الاحتلال البريطاني، لأن ده هبل بصراحة. من الآخر الفترة دي تم توثيقها بشكل عظيم جدا لمرحلة أتمنى أن احنا نعرف نوثق وقتنا الحالي زيها. وانا قصدي هنا بالتوثيق ان اللي هي الملفات الرسميه المتاحه للجماهير اوريدي هي موجوده في دار الوثائق، وطبعا احنا عندنا مذكرات الناس اللي عاشوا في الفتره دي، عندنا مؤرخين عاشوا في الفتره دي، وعلى فكره مؤرخين الفتره دي كانوا موجودين لغايه ما بعد حركه 2 او انقلاب 52، وكانوا وبعد الجلاء البريطانيين، فلو كانوا هم اعضاء من المقاومة، كان مثلا واحد زي عبد الرحمن الرافعي نزل حاجة تدافع عنه، بس هم ما دافعوش عنه وما كلموش عنهم، هم كانوا قتلة. الناس كانت عايشة في اسكندرية وكانت عارفاهم وكانت عارفة البلاوي بتاعتهم، وإحنا عندنا في كتاب من أهم الكتب اللي وثقت الجرائم بتاعتهم، يعتبر ترو كرايم، كتاب ترو كرايم كما يقول الكتاب، هو كتاب الراحل صلاح عيسى الله يرحمه، رجالات رايا وسكينة، اللي تحول لمسلسل من أجمل ما يكون، من أجمل المسلسلات المصرية اللي اتعملت على جريمة معينة، واللي رفعت البار في كلام في الحريات، وإن هي تجيب قاع المجتمع كما يكون. هو مسلسل رايا وسكينة بطولة العظيمة عبلة كامل ربنا يديها الصحة، والمسلسل دوت أنا يعني من أجمل المسلسلات اللي ناقشت الجريمة دي. رايا وسكينة طبعا كانوا الموضوع من ضمن اللي هي المواضيع اللي تمت في يخلوهم يعني بعد نجاح الفيلم الأصلي اللي اتعمل بتاع أنور وجدي، إخراج صلاح أبو سيف وسيناريو نجيب محفوظ، من بداية من إسماعيل ياسين يقابل رايا وسكينة إلى حتى رايا وسكينه المسرحيه كان تم يقول لك ايه، ان هو تم التهاون معاهم وتحويلهم الى ماده للكوميديا، مع ان هما مش كوميديين خالص. دي دولت مصريين يعني، دولت مش من بلد تانية. في جرائم قتل سيريال كيلرز في مصر زي سفاح قرموز، ممكن والله انا بفكر ان انا اعمل كام حلقه مثلا عليه مثلا. في مثلا سفاح الجيزة مؤخرا، بس سفاح الجيزة انا عندي مشكلة ان انا ما بعتبروش سفاح سفاح. الفكرة ان احنا مش عندنا الملفات. في ناس قتلوا عدد كتيرة يعتبروا سيريال كيلرز في مصر، لكن التغطية الاعلامية هي بتبقى على اشخاص معينة لأسباب معينة. رايا وسكينة طبعا كانت في الاول الجريمة الاشهر، ثم عندنا مثلا سفاح الكرموز كان الإعلام في فترة الخمسينات والستينات. كمان احنا عندنا مشكلة انا مضايقاني، ان احنا كل حد يطلع يقولوا عليه سفاح وهو ممكن ما يكونش قتل حد. دي مشكلة ثانية في الإعلام المصري. فدي لا، احنا عندنا سيريال كيلرز يا جماعة. ده غير يعني انا شايفة ان الموضوع احنا بنتكلم في ايه، يعني احنا على ايه ان احنا يعني نزعل ان مبقاش عندنا سيريال كيلرز؟ ده يبقى الحمد لله يعني. بس هو الصراحة انا شايفة ان يبدو ان في المجتمعات الحديثة، مش عايزة اقول ان ده بقى شيء طبيعي، بس ان هو بقى شيء فريكوينت وبقى شيء متكرر، ان انت تلاقي في بلاد تعتبرها ان هي هادية وكده هوت، تلاقي فيها الناس دولت. وعلى فكرة ايوه، هتلاقي ناس في فرنسا وناس طبعا في انجلترا، هو غير جاك ذا ريبر، في ناس تانية، ناس موجودة وعملت جرائم بشعة وكده هوت. انا عايزة اقول حاجة قبل ما اختم، ان موضوع جيفري دامر دوت خلى في باكلاش او قوي جدا من اهالي الضحايا بتوع جيفري دامر، اللي شايفين ان كفاية بقى يا جماعة تضخيم وتعظيم و romanticizing the، انا مش عارفه لها ليها جمله بالعربي، romanticizing او جعلها شيء من الرومانسيه في القتله دولت وشكلهم، ونجيبوا ممثلين حلوين والناس يحبوهم. بصراحه انا خايفه ان، يعني انا مش خايفه، انا خايفه متاكده ان هلاقي على تيك توك السنه دي ناس في عيد الهالوين، عيد الهلع، وكل سنه وانتم طيبين يعني من عيد الهلع في اخر الشهر، هنلاقي ناس متنكره كجافري دامر. هو اوريدي قاتل مجرم ابن كلب، لازم الناس ما تعتبروش ان هو رول موديل او حاجه. وفي سؤال اخير بعد الاخير، هل القصص ديت والافلام لما بتطلع في الاعلام دي ممكن تساعد القتله نوع جديد من القتله ان هم يظهروا؟ بصراحه وعندنا ابسط مثال واحدث مثال، اللي هو مانولا اللي كان موجود في كندا، اللي كان برضو نتفليكس عملت عليه Don't Fuck With Cats. اهو ده واحد في الالفينيات، الحاجات دي بتأثر وكده هوت. بس الحمد لله نقدر نقول ان في الزمن ده، في العصر ده، في التكنولوجي، في التقدم العلمي اللي موجود، او كمان التقدم الامني لحد ما، Big Brother is watching you. بس هي برضو ليها فايدة ان الى حد ما القاتلة دولت مش هيبقى عندهم تذكرة او مثلا free pass ان هم يعملوا اللي هم عايزينه زي زمان. دلوقتي انا هقف لان انا زوري وجعني قوي، واسفه ان انا لتيت، انا تقريبا لتيت 40 دقيقه وده تو ماتش قوي، واسفه وشكرا لوقتكم. وممكن نعمل حاجه على سفاح قرموز، نشوف ايه الحكايه. شكرا والى اللقاء، باي باي.